السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيطيب لي أن أبدأ هذه اللقاءات مع إخواني على قناة الرحمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها قناة رحمة لأهل الإسلام وأن يرحم بها عباده المؤمنين، اللهم آمين. وأسأل الله أن يبارك فيها وفي مساعي القائمين عليها، وأن يسددهم ويوفقهم لكل خير يرضيه عنهم ولكل خير ينفع الإسلام والمسلمين، اللهم آمين. أتناول إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه اللقاءات مع إخواني وأخواتي بارك الله فيكم جميعا موضوعا طالما ذكر، وهو أحكام النساء. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه قال: النساء شقائق الرجال. فلا شك أن النساء في حاجة ماسة إلى تعلم دينهن وأمر دينهن، وهن داخلات في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا النص بعمومه يشمل الرجال كما يشمل النساء، وكذلك داخلات في قول الله سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب. وكذلك فهن داخلات في الأمر في قوله تعالى: وقل رب زدني علما. فجدير بالمرأة أن تحرص على تعلم أمر دين على تعلم أمر دينها، وأن تستعين بالله على ذلك، فلا زالت ترتفع درجات كلما تعلمت آية وكلما تعلمت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنسوة كذلك داخلات في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. النسوة داخلات فيه وفي غيره من الأحاديث، بل ومن الآيات الكريمات، داخلات في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهن داخلات في أهل العلم إذا كنا متعلمات. فلذلك جدير بالمرأة التي تبتغي رفعة في دنياها ورفعة في درجاتها يوم تلقى ربها سبحانه وتعالى أن تتعلم أمر دينها. وإذا كان رب العزة سبحانه وتعالى فضل كل معلم على كل جاهل، حتى الصقور المعلمة فضلت على الصقور الجاهلة، بل وحتى الكلاب المعلمة فضلت على الكلاب الجاهلة. لقد قال الله تبارك وتعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه، الآية. فجدير بنا جميعا أن نحرص على تعلم كتاب ربنا وتعلم سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولنحرص جميعا على حفظ ما استطعنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، يدعو النبي بنضارة وجه من حفظ حديثه ثم بلغه كما سمع. هذا النص بشموله وعمومه يشمل النساء كما يشمل الرجال. فجدير بالأخوات الفضليات أن يقبلن على الفقه في الدين. وقد أثنت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ثناء حسنا على نساء الأنصار بقولها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من الفقه في الدين. وصدقت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فيما قالت وأفادت وأجادت. ولقد قال الله لنساء نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وهن لنسائنا أسوة. قال الله لهن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وكذلك جاءت النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا له يا رسول الله اجعل لنا منك يوما، وفي رواية اجعل لنا منك نصيبا يا رسول الله، أي خصص لنا يوما تدرسنا فيه يا رسول الله، تعلمنا ما جهلنا من أمر ديننا يا رسول الله. فخصص لهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما يعلمهن فيه ويأتهن في هذا اليوم وذكرهن بما ينفعهن. فكان فيما ذكر أنه قال ما من امرأة يموت لها ثلاثة من الولد فتحتسب إن لم تمسها النار إلا تحلة القسم. قالت امرأة واثنان يا رسول الله، قال واثنان الحديث. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم يأمر بخروج النساء إلى صلاة العيد حتى الحيض يخرجن يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يظن أنه لم يسمع النساء خطبة العيد، فبعد أن ينتهي من وعظ الرجال يتجه صلى الله عليه وسلم إلى وعظ النساء كما في الحديث الثابت في الصحيح وفي غيره. كل هذه محفزات للنساء حتى يقبلن على تعلم دينهن، والمستعان هو الله، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما عن مجالسنا ولها نظائر في قناة الحكمة، أسأل الله أن يسددها وأن يسدد قناة الرحمة والعاملين فيهما، فنحسبهم على خير ولا نزكي على الله أحدا. هذا الموضوع له نظير في قناة الحكمة، ولكن هنالك أبواب متقدمة تتعلق بالطهارة والصلاة، ونحن هنا في هذا المقام إن شاء الله تعالى نتعرض لموضوعات أخرى تخص النساء. وعموما وبإذن الله تعالى وتوفيقه وحسن توجيهه وحسن تسديده وتوفيقه لنا بإذن الله، بتوفيق الله إن شاء الله وتسديده إن شاء الله تعالى، سنتناول في هذا المنتدى كل ما يتعلق بالنساء من أحكام تباعا وبإذن الله. وكذلك وبعون الله تعالى وتوفيقه سنتناول تفسير كل الآيات المتعلقة بالنساء بما في ذلك سورة النساء بكاملها، وكذلك سورة التحريم وسورة النساء القصرى التي هي سورة الطلاق، إلى غير ذلك من الآيات المتعلقة بالنساء. وثم أبواب أخرى تشترك فيها النسوة مع الرجال إن شاء الله تعالى نعرج عليها. وبإذن الله سبحانه وتعالى وبمشيئته سبحانه وتعالى، أقول لإخواني الذين لهم أبحاث متعلقة بالنساء من أصحاب شهادات الدكتوراهات وغيرها من الشهادات الذين يريدون مشاركتنا في بعض المنتديات التي ستجريها هنا، أن يتقدم كل ببحثه إلى إدارة القناة، إلى الشيخ محمد حفظه الله تعالى وأخيه الشيخ محمود حفظه الله، وإن شاء الله تبحث هذه الأبحاث ثم قد يستدعى كاتبها للمناقشة من أجل إفادة المسلمين في هذا الصدد إن شاء الله تعالى. فهنالك حينئذ منتديات تتناول كل ما يتعلق بالنساء بمشيئة الله عز وجل، سواء في أحكام الفقه أو التفسير أو غير ذلك، أو ذكر بعض المحدثات العالمات من الصحابيات أو من التابعيات أو من بعد هؤلاء بإذن الله تعالى وتوفيقه. هذا ويجدر إذن بنا أن نبدأ في بعض الموضوعات ها هنا في هذا المجلس إن شاء الله تعالى، تلك الموضوعات التي تتعلق بالنساء. وإن كانت المقدمات التي يفترض أن يبتدأ بها تلك المتعلقة بالعبادات، تلك المتعلقة بالطهارة والصلاة والجنائز ونحو ذلك، إلا أننا بإذن الله نأتي عليها بعد لكونها تتناول على قناة الحكمة. أسأل الله أن يسدد القائمين عليها وعلى قناة الرحمة، اللهم آمين. فأبدأ إن شاء الله تعالى هنا بخير ما يبدأ به، شيء من تفسير كتاب الله الخاص بالنساء وبالرجال أيضا تباعا، ثم بعد ذلك أعرج على أبواب الاستئذان شيئا فشيئا إن شاء الله تعالى. أبدأ بقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هذه الآية الكريمة كما يقول القائلون رسمت منهاجا للأسرة ورسمت منهاجا للحياة الزوجية، فأي عمل من الأعمال لا بد وأن يقوم عليه قائم يديره، يوجهه، يوفر له احتياجاته، يدافع عنه، ينافع عنه، يرتب أمره. أي عمل من الأعمال لا بد له من قائم عليه وقيم يقوم بأمره. فالأسرة لها قيم، الأسرة لها قيم نصبه الله سبحانه وتعالى ونصبه، هذا القيم هو الرجل. فقال الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء، يقومون بشؤون النساء، يوفرون للنساء ما تحتاج إليه النساء، يسعون لجلب الأرزاق التي تكفل للمرأة حياة سعيدة وحياة كريمة. فالمرأة ليست بمسؤولة عن نفقات البيت ولو كان أبوها ملك من الملوك، إنما ذلك مسؤولية الرجل كما هو معلوم. الرجال قوامون على النساء. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا المعنى أيضا: الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فالبيت له قيم، هذا القيم ليس لنا اختيار في تحديده، فلسنا من أهل الديمقراطية ولا من أهل الاشتراكية ولا من أهل أي مذهب إلا الإسلام. إذن ما دمنا مسلمين آراؤنا تؤخذ من كتاب ربنا، ولا نتقدم أبدا برأي على قول الله وعلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن عبيد لله سبحانه وتعالى، إذا أمرنا الله عز وجل بأمر ائتمرنا به، إذا نهانا عن شيء انتهينا عنه، سواء وافق هذا الشيء أهواءنا أو خالف تلك الأهواء. فنشهد الله أننا مسلمون ولله الحمد، وبدينه إن شاء الله قائمون، وراضون به ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. فلندع إذن آراءنا، ولندع إذن اختياراتنا، لندع كل هذا أمام قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وليس الذكر كالأنثى. يقول الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء. بماذا؟ قال الله سبحانه: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهناك شيء جبلي به فضل الرجل على المرأة، وهو قوته البدنية، وكذلك قوته العقلية، وصبره وجلادته. ولذا جعلت شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، وقامت امرأة تسأله: يا رسول الله، وبما ذلك؟ قال: يكفرنا. قالت: يا رسول الله، وبما ذلك؟ عفوا، أراجع الحديث، أقول وبالله تعالى التوفيق: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصمي؟ بناء على سؤال وجه إليه: وبما نقصان عقلنا وبما نقصان ديننا يا رسول الله؟ قالت امرأة، فقال مجيبا: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصمي؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: فذاك من نقصان دينها. ثم قال: أليست شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل؟ قالت بلى يا رسول الله. قال فذاك من نقصان عقلها. فنصب الله سبحانه وتعالى ونصب الرجل قيما على المرأة على البيت، فقال الرجال قوامون على النساء. فلا نزاع إذن في أمر القوامة، هذا القيم يسمع له ويطاع كأي قيم على أي عمل، فأي عمل إذا لم يسمع للقائم عليه ويطاع دمر العمل وتشتت العمل وتفرق العمل، تفرقت الكلمة بعد اجتماع، وعبث العابثون وتمرد المتمردون. فكل عمل عليه قيم لا بد وأن يسمع للقيم فيه وأن يطاع، ما لم يأمر بمعصية الله عز وجل، ما لم يأمر بمعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقيم يطاع، وأي مدير لعمل ينبغي أن يطاع فيما يخص هذا العمل. فإذا جاءت نصوص متعددة تأمر المرأة بطاعة الزوج، قال تعالى فالصالحات قانتات، ومعنى قوله تعالى فالصالحات قانتات أي فالصالحات مطيعات، وهذا وإن كان في صورة الخبر فالصالحات قانتات أي فالصالحات مطيعات، إلا أنه يراد به الأمر، فكأن المعنى فيا صالحات يا نسوة يا صالحات كن قانتات أي كن مطيعات للأزواج. فمن شأن الصالحات أن يكن قانتات أي أن يكن مطيعات. وكثيرا ما يأتي في كتاب الله عز وجل الخبر يراد منه الأمر أو يراد منه النهي، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن بيته الحرام قال ومن دخله كان آمنا، فلقيل أن يتساءل قائلا كيف ذلك وقد دخل داخل الحرم فسرق، والله يقول ومن دخله كان آمنا. فالجواب أن الآية وإن كانت في صورة الأمر لكن المراد بها الآية وإن كانت في صورة الخبر في صورة الخبر لكن المراد بها الأمر، أي أمنوا أيها الناس من دخل الحرم، أمنوا أيها الناس من دخل الحرم. فكذلك قوله تعالى فالصالحات قانتات أي فالصالحات مطيعات هو خبر لكن يراد منه الأمر، فمعناه يا صالحات يا نسوة يا صالحات كن قانتات كن مطيعات للأزواج ما لم يأمركم الأزواج بخلاف أمر الله وخلاف أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ثم إذا أمر زوج بخلاف أمر الله أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا طاعة للزوج حينئذ ولا سمع له، هكذا يقول علماؤنا، وذلك لقول رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فجدير بنا بارك الله فيكم أن نتأمل كتاب ربنا سبحانه. أقول وبالله تعالى التوفيق، قد تبين أن القيم على البيت هو الرجل، وجاءت النصوص الآمرة التي تؤمر بها المرأة بطاعة الزوج كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، والمراد صوم التطوع كما هو معلوم، فلا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته لأحد إلا بإذنه، ولا تجلس أحدا على تكرمته إلا بإذنه. فذلك من مستلزمات القوامة، وكلها فيها نصوص عن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأعود فأقول إن القيم يستأذن حتى يسلم العمل وحتى لا تضطرب الأمور، ولقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فليأذن لها. فهذا الحديث مفاده أن الزوج يستأذن طاعة تستأذنه زوجته إذا أرادت الخروج إلى المسجد. أما قوله تعالى رجال قوامون على النساء، وقد بينت القوامة لمن هي، وذلك بأمر الله سبحانه وتعالى، إلا أن هذا القيم كما أن له حقوق عليه والآخر واجبات، وكذلك أي مسؤول من المسؤولين كما أن له حقوق عليه واجبات، عليه أن يسهر لراحة رعيته ومن هم تحت يديه، وإلا فسيعزل عن تلك القوامة، فسيعزل عن تلك الإدارة. وهو نبي ملك كريم هو سليمان عليه الصلاة والسلام، وقد ولاه الله سبحانه وتعالى وأعطاه الله سبحانه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فسخرت له الشياطين وسخرت له الدواب بإذن الله إلى غير ذلك مما أنعم الله به عليه، ومع ذلك لم ينم ولم يتكاسل، بل يتفقد الطيور جماعات جماعات كما قال تعالى وتفقد الطير، ثم هو يقف مراقبا للجن وهم يعملون، وهو يتكئ على العصا ويراقبهم ويعاقب من تمرد كما قال تعالى ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. وقف يتابع ويراقب الجن وهم يعملون، وهو متكئ على عصاه حتى مات، وهو متكئ على العصا وبقي زمنا طويلا لا يشعر بموت أحد كما قال تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فجدير إذن بكل قيم على عمل من الأعمال، بكل مدير، بكل مسؤول، أن يهتم بشؤون من هم تحت يديه فهو مسؤول عنهم. فجدير إذن بالزوج أن يهتم بمصالح من هم تحت يديه من زوجة وأبناء وبنات، وإن كان ثم أبوان شيخان كبيران تلزمهما أيضا، تلزمه أيضا رعايتهم، وبالله تعالى التوفيق. أقول هذا القيم، وقد أمر من تحت يديه بالسمع له والطاعة، عليه أيضا هو الآخر واجبات. عليه ابتداء أن يشكر الله سبحانه وتعالى على كونه جعله قيما وجعله يسمع له ويطاع، وعلى أن رزقه الله بزوجة صالحة، فلقد قال عليه الصلاة والسلام الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، وفي بعض الروايات الثوابت الصحاح إن نظر إليها أسرته، إن أمرها أطاعته، إن غاب عنها حفظته. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، إذا نظر إليها أسرته، إذا غاب عنها حفظته، إذا أمرها أطاعته. فتلك سيما المرأة الصالحة كما بين رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم. فعلى الزوج أن يحمد الله على هذا، وعلى الزوج أن يكون رفيقا رفيقا بمن هم تحت يديه. ونستغفر الله جميعا من أي قصور يعترينا في هذا الصدد، فالرفق مطلب. ولقد قال الله تعالى لسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، قال الله له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هكذا قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يحثه على الرحمة بمن هم تحت يديه قائلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ثم إن النبي قال أيضا ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ولقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ونحن لنبينا تبع، قال الله له في كتابه الكريم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وفي الآية الأخرى: واخفض جناحك للمؤمنين. فجدير بالقيم أن يكون رفيقا. وأذكر في هذا المقام بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد الله بهم شرا حرم الرفق. أذكر في هذا الصدد أيضا بقصة للصحابي الجليل مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه. قال مالك ابن الحويرث رضي الله عنه: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، أي شباب متقاربون في السن والعمر. أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فمكثنا عنده 20 ليلة، ثم رأى اشتياقنا إلى أهلينا فسألنا عن من تركنا، من تركتم من بعدكم؟ سألنا عن من تركنا فأخبرناه. قال مالك بن الحويرث: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. رحيما رفيقا، رحيما بمن؟ رفيقا بمن؟ رحيما بنسوة تغيب عنهن الأزواج، لأنه سأل الرجال عن من تركوا. ورحيما أيضا بهؤلاء الشباب الذين اشتاقوا إلى أهاليهم، كان رحيما رفيقا، كما هو مبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. قال: لما سألنا ارجعوا إلى أهاليكم فكونوا فيهم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فرسولنا صلى الله عليه وسلم لاحظ حال الشباب وحال النسوة المتروكات في البلاد بلا أزواج، فأمر الشباب أن يرجعوا إلى بلادهم يكونوا مع نسائهم فيعلموهم ويأمروهم ويصلوا كما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. ومن هنا ألفت النظر وكشيء عارض إلى هؤلاء الذين يسافرون بلادا لجمع الدراهم والدنانير ويتركون النساء هنا بلا زوج، بلا زوج وبلا إعفاف، فيذهب الذاهب لجمع الأموال فوق الأموال فوق الأموال، وقد ترك نساءه وقد ترك بناته، فيحدث من ثم عبث شديد. فالمرأة ضعيفة، وإذا كان رب العزة سبحانه وتعالى يقول: وخلق الإنسان ضعيفا، والمرأة بلا شك أضعف جبلة من الرجل وأسرع إلى الفساد من الرجل إلا التي حفظها الله تبارك وتعالى. فجدير بهؤلاء الذين يتغيبون عن الأزواج سنوات وسنوات، ويأتيها بعد سنتين يجلس معها شهرا أو أسبوعا أو أسبوعين أو شهرين وينصرف يمكث عامين آخرين، وهكذا دواليك. جدير بهؤلاء أن يتقوا الله في الأزواج، فليست الدنيا كلها جمع درهم إلى درهم وريال إلى ريال وجنيه إلى جنيه، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: داعيا على من كانت هذه همته، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، أي إذا دخلت في رجله شوكة الله لا يخرجها من رجله بل تترك في رجله حتى تدمرها. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. هكذا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. فعموما بارك الله فيكم، على القيم أن يكون رفيقا بمن هم تحت يديه. ولقد قال رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام: وبهديه نهتدي وبدله نستدل عليه الصلاة والسلام، وبسمته نقتدي ونتأسى. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فلا تكن أيها الرجل كالحمل الوديع مع النسوة الأجنبيات وتخضع بالقول كأنك امرأة، فإذا جئت عند زوجتك كان وجهك عبوسا قمطريرا متضايق، كل كلامك سباب وكل كلامك شد. فالزوجة أولى بكل خير وبكل جميل من غيرها من النساء، فكلمها كلاما طيبا تؤجر على ذلك. إن إذا فقدت الحنان من جانبك لجأت إلى ما تشبع به رغبتها من وجود حنان عند شخص آخر. فلا يليق بك أيها الرجل أن تتميع وأن تتكسر كالبنات الأبكار، وأنت تحادث النسوة الأجنبيات كي تقع عليهن بمخالبك، وتترك زوجتك التي أحلاها الله تبارك وتعالى لك، بل وتقابلها بجاف اللفظ بجاف الوجه بغليظ الفعل. لا تكن هكذا، فأنت بذلك بعيد عن سنة نبيك محمد وعن هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ما قد سمعتموه خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وفي رواية: خيركم ألطفهم بأهله. فأقول وبالله تعالى التوفيق، أعود مكررا، إن القيم يلزمه الرفق بمن هم تحت يديه، يجب أن يكون رفيقا، يجب أن يكون حليما. لست بمخير أيها الزوج بين الفظاظة والغلظة وبين حسن الخلق، بل لزاما أن تحسن أخلاقك. قال الله سبحانه وتعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف. ولقد توالت وصايا رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام في شأن النساء. قال عليه الصلاة والسلام: إنما هن عوان عندكم، أي إنما النسوة أسارى عندكم. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بالأسير الذي وقع في يد قوم، فقال: إنما هن عوان عندكم. وقال موجها في طريقة التقويم: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، أي فإذا استمتعت بها وبها عوج، فلن تكتمل خصال الخير كلها في امرأة. فلم يكمل من النساء إلا آسية ومريم عليهما السلام. فجدير بك أن تلحظ هذا الملحظ. في رواية ابن حبان: فدارها تعش بها. وسيأتي لذلك مزيد إن شاء الله. حاصل القول أن القيم على البيت يلزمه أن يكون رفيقا رحيما بمن هم تحت يديه، لا يشدد التجديد الشديد، ولذلك كله فقه إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم أيضا، وكما أسلفنا على المرأة أن تكون مطيعة للزوج، ولقد قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظيم أو من عظم حقه عليها. فجدير بالمرأة كما أسلفنا أن تكون سامعة مطيعة ما لم تؤمر بالمعصية، إذا أمرت بالمعصية فلا سمع ولا طاعة. على الرجل أيضا أن يعلم شيئا عن خصال من هم تحت يديه، فحتى توفق في إدارتك أيها المدير حتى توفق في رئاستك أيها الرئيس، حتى توفق في قوامتك أيها الرجل، انظر إلى خصال وطبائع من هم تحت يديك حتى تسوسهم سياسة حسنة، حتى تقودهم قيادة جيدة. فالناس يختلفون في طبائعهم، هكذا جرت سنة الله عز وجل في الخلق أن طبائع الناس تختلف، فمن الناس من تكفيه الإشارة، من الناس من لا تكفيه إلا الكلمة، ومن الناس من لا تكفيه لا كلمة ولا إشارة فيحتاج أحيانا إلى التقويم باليد، وثم آخرون من الناس لا يصلحهم إلا الله سبحانه وتعالى ولا يجدي معهم تصرف بشر. بارك الله فيكم. فجدير بالزوج أن يتقن معرفة من هم تحت يديه والنسوة اللواتي هن تحت يديه، ويتعامل معهن بمقتضى معرفته بهن وبأخلاقهن، وذلك كله حتى تستقيم له الأمور بإذن الله. وإنما الذي يسلكه الزوج كله أسباب تلتمس، وإلا فالهداية أولا وآخرة من الله عز وجل، ومهما بلغت من الذكاء والعبقرية والفهم لن تستطيع أن تهدي زوجتك إذا أراد الله بها سوءا. فجدير بك أن تلتمس من الله الهداية، هدايتك وهداية زوجتك، فهو نبي كريم، بل نبيان كريمان، نوح عليه السلام ولوط عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فجدير بنا دائما وأبدا أن نلتمس الهداية من الله لنا ولأزواجنا ولذرياتنا وللمسلمين والمسلمات. أرجو فأقول: قال الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، كما أسلفت بالجبلة التي جبل الله سبحانه وتعالى الرجال عليها، وبشيء آخر وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل عليه أن ينفق على زوجته، عليه أن ينفق على زوجته احتياجاتها كمثيلتها وعلى قدر سعته أيضا، فلا يبخل عنها، فإنه إذا بخل عنها وبخل عليها، إذا بخل عليها وبخل عنها اضطر إلى أمور، وسيأتي في قواه بتوسع إن شاء الله تعالى في أبواب النفقات، اضطرها إلى أن تمد يديها إلى مخبأته إلى حافظته وتأخذ منها مالا بغير إذنه، وقد يسوغ لها ذلك في بعض الأحيان، وقد تمنع منه شرعا ودينا في أحيان أخر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته هند زوجة أبي سفيان، هند بنت عتبة، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، تعني بقولها رجل شحيح رجل بخيل، لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل علي جناح أن آخذ من ماله بغير علمه؟ وأبو سفيان كان مليئا عنده أموال، لكنه كان ممسكا شديد الإمساك، شحيحا كما وصفته زوجته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أسلم رضي الله عنه. قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل علي جناح أن آخذ من ماله بغير إذنه؟ وفي رواية: وهو لا يعلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فحتى لا تصل أيها الزوج بزوجتك إلى هذا الحد أن تمد يديها وتأخذ من مالك بغير إذنك، كن كريما معها على قدر سعتك. لا نقل كن من المبذرين، فإن المبذرين إخوان للشياطين كما قال ربنا سبحانه، قال عز وجل: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قال سبحانه: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فكلا طرفي الأمور ذميم، المبذر المسرف مذموم، والممسك المقتر مذموم. لذا جاء ديننا وسط: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فكما سلف، نفقة المرأة على الزوج واجبة بلا شك، ولو كان أبوها ملك من الملوك. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وهذا إجماع منعقد أن الزوج ينفق على زوجته لهذه الآية ولغيرها من الآيات. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثم قال تعالى: وهذا من حسن النظم القرآني فكله ولله الحمد حسن. فالقرآن تنزيل من حكيم حميد، ليس بين آيه تضارب أبدا ولا تعارض على الإطلاق، فنظمه نظم حسن. فبعد أن قال تعالى: الرجال قوامون على النساء، وبين سبب هذه القوامة حتى لا تأتي امرأة كنساء زماننا المترجلات الموعودات بأليم العقاب لترجلهن وتقول: أنا والرجل سواء، عياذا بالله من التطاول على أمر الله وعلى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. في كتاب الله: وليس الذكر كالأنثى. وفي كتاب الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وهذا أيضا من حسن ختام الآيات المباركات. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قد تقول المرأة: أنا أريد أن أكون كالرجل سواء بسواء، ويتمنى الرجل أشياء قد لا يتمناها كل الرجال. فقال تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، واسألوا الله، أي كلكم اسألوا الله من فضله. ثم تختم الآية بقوله سبحانه: إن الله كان بكل شيء عليما. هو سبحانه وتعالى عليم بالنساء، شرع لهن ما يتناسب معهن، وعليم بالرجال، شرع لهن ما يتناسب معهن. فلا تأتي امرأة رجلة من النساء وتريد أن يكون لها كل ما للرجال سواء بسواء. فهنالك أنظمة في ديننا شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى، وسنت على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا نقدم رأينا أبدا على قول ربنا، ولا نقدم رأينا أبدا على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل وليكن شعارا وليكن ديدنا ومنهجا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. سواء كان الحق لنا أو علينا، فدائما نقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أرجع فأقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، حافظات لغيب أزواجهن، حافظات لفروجهن في غياب الأزواج. فتحفظ الصالحة فرجها عن الحرام في غياب زوجها عنها، قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب، هكذا قال ربنا سبحانه. ثم جاء إخبار نستفيد منه أمورا عظيمة، فكل كلمة من كتاب الله عز وجل لا فائدة. قال تعالى: حافظات للغيب بما حفظ الله، فليس حفظك لفرجك أيتها المرأة يا من غاب عنك زوجك باجتهادك أصالة، إنما هو بحفظ الله لك، فلتسأل الله دائما وأبدا أن يحفظك، ولنسأل الله عز وجل نحن جميعا دائما وأبدا أن يحفظنا ربنا سبحانه وتعالى. فدائما المحفوظ من حفظه الله تبارك وتعالى، المعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. فلا تظن امرأة أنها تستطيع بانعزالها عن أمر ربها وهدايته وتوفيقه أن تحفظ نفسها، كلا، بل الله قال في كتابه الكريم: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فلتعتصم المرأة دائما بالله وتسأله سبحانه أن يحفظها وأن يعصمها من الزلل، أن يعصمها من الشطط، أن يعصمها من الغواية. وليست المرأة فحسب، بل كلنا جميعا نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يحفظنا من الزلل وأن يحفظنا من الخطأ، ولا نظهر شماتة بأحد وقع في رذيلة والعياذ بالله. فنسأل الله دائما أن يحفظنا ونساءنا وبناتنا من كل مكروه وسوء. فأخذنا من قوله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، أي بحفظ الله لهن، أننا دوما نسأل ربنا سبحانه أن يحفظنا. قال سبحانه مبينا طرائق التقويم بعد أن بين أن الرجل هو القيم على المرأة، وأن المرأة تسمع له وتطيع ما دامت صالحة. بين ربنا سبحانه طرائق التقويم في حال ما إذا حدث نشوز وحدث تمرد من المرأة على زوجها. قال تعالى: اللاتي تخافون نشوزهن، أي تتوقعون نشوزهن أو ترون منهن نشوزا، واللاتي تخافون نشوزهن. والنشوز هو التعالي على الأمر، النشوز هو التعالي على الأمر ورفض الأمر، وأصله الناشز المتعالية على أمر زوجها. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، أي واللواتي يصدر منهن تعال عن أمر، تعالية التي يصدر منها استعلاء على أمر الزوج، ماذا يصنع الزوج معها؟ وقد أمرها فخالفت، وقد ذكرها فلم تتذكر. قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، أي قدموا لهن المواعظ الجميلة، قل لها اتق الله، قل لها إني صاحب حق عليك، ذكرها بالله، ذكرها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا ينبغي أن يبالغ الزوج مع امرأته الناشز في التذكير بالله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، خوفوهن من مغبة مخالفة أمر الله ومن مغبة مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظوهن. ثم قال تعالى: واهجروهن في المضاجع. وهل الواو تقتضي ترتيبا أو لا تقتضي ترتيبا؟ فالواو كما يقول أهل اللغة لا تقتضي ترتيبا في كل الأحوال، صحيح أنها أحيانا تقتضي الترتيب ويستأنس بها في الترتيب، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهنا قال النبي أثناء حجته: نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فالواو أحيانا تقتضي الترتيب وأحيانا لا تقتضيه، ولذلك ولطرائق التقويم إن شاء الله تعالى أبواب ومواطن ودروس نأتي عليها بعد إن شاء الله. وإلى فاصل قصير أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أما وقد أتينا على تفسير صدر الآية المباركة الكريمة التي هي قوله تعالى: رجال قوامون على النساء، إلى قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فأعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. أقول بالله تعالى: ابتدأت طرائق التقويم بقوله تعالى: فأعظوهن. فدائما الوعظ له تأثير، والنساء قريبات الاستجابة بإذن الله. فعلى الرجل أن يقدم الوعظ الكافي لامرأته دائما وأبدا، وأيضا فلتعظ المرأة زوجها الذي قد رأت فيه عصيانا لأمر ربه وتمردا أو ظلما. وعفوا، معنا بعض الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. زي حضرتك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
مبارك على القناة.
وعليك وعلى المسلمين، الله يجعلها فاتحة خير على أهل الإسلام.
اللهم أمين. اللهم أمين. الله يبارك لنا فيكم يا رب.
أيوه.
لو سمحت حضرتك، كنت عايز أسألك سؤال.
نعم.
وطيت الفيديو يا أخرى. لو سمحت، أنا عندي أخويا يعني حالته على قده، وعندي فلوس اللي هي ربا اللي حضرتكم قلت عليها حرام، فهو عنده يعني على ديون وكده، ممكن أديله منها يسد ديونه؟
ابتعدي بأموال الربا عن نفسك وعن أهل بيتك.
يعني ما ينفعش أديله؟
ابتعدي بأموال الربا عن نفسك وعن أهل بيتك.
طب أوديها فين؟
أنفقيها على فقراء بعيدين أو في مرافق عامة بعيدة عن المساجد التي هي بيوت الله.
طب شكرا لحضرتك.
عفوا.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى؟
أيوة نعم.
طب ممكن بس حضرتك سعيد؟
ممكن.
بس فيه بابا سعيد عندكم حضرتك يعني. بس احنا عندنا في ثانوية عامة فيه البنات لو لبست نقاب النظر بتاع المدرسة بيمنع، فانت ممكن حضرتك توجه لهم وتوجه الكلام يعني هم يحلوا ايه يعني مشكلتهم دي يحلوها ازاي؟ وممكن سؤال تاني.
نعم.
ممكن يعني البنت اللي هي تلبس النقاب وما بتلتزمش بيه، فهي فهل دي عليها اسم؟ سؤال كمان، ممكن لو واحدة منتقدة وهي عايزة تلتزم بالنقاب بس خطيبها او والدها منعها، فهي تعمل ايه؟ وشكرا.
عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فوجه نصيحة للمسؤولين ومدير الأعمال ومدير المدارس بما أوجبه الله تبارك وتعالى علينا من التناصح جميعا، فأقول لهؤلاء الإخوة المسؤولين مذكرا بقول الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أقول: جدير بكل مسؤول وممكن له في الأرض وبممكن له في الأرض أن يفعل ما أمره الله به. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فكل ممكن له في الأرض، مديرا كان أو رئيسا كان أو وزيرا أو أميرا أو ملكا أو محافظا أو رب بيت أو أي مسؤول مكن الله له في الأرض، ليس بمخير أن يفسد أو أن يصلح، بل لزاما عليه إن كان يخشى الله ويرجو لقاءه أن يصلح وأن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ثم إن الله ختم الآية بقوله: ولله عاقبة الأمور، مشيرا بذلك لأنه ثم حساب وثم ثواب وثم عقاب. فالمسؤول هذا بدلا من أن يأمر البنات بالتستر ويمنعهن من التبرج يأتي على العفيفة المتعففة السالكة سبيل الصالحات التي سلكت سبيل أمهات المؤمنين. ولقد قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال عليه صلوات الله وسلامه: المرأة عورة. وبعد هذه النصوص وغيرها يأتي ممكن له مدير لمدرسة أو مدير لمؤسسة يمنع البنات من النقاب ومن ستر الوجه، في ذات الوقت يسمح للمتبرجات السافرات بالدخول. فأي انتكاس بعد هذا الانتكاس؟ إن ذلك قد يكون بين يدي الساعة من أشراطها الصغرى. فقد قال عليه الصلاة والسلام في بيان أشراط الساعة: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فجدير بكل مسؤول أن يراقب ربه عز وجل، وعلى البنت أن تقاوم قدر الاستطاعة وأن تثبت على نقابها وحشمتها ووقارها قدر استطاعتها. والطاعة في المعروف كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بعد إذن حضرتك فضيلة الشيخ، كنت عايز أسأل حضرتك سؤال يعني.
سل.
أنا حضرتك يعني زوجتي بأتعامل معها بما يرضي الله ورسوله، ومش مؤثر معها يعني في حقوقها يعني، لكن هي أحيانا بيبقى ليها بعض الطلبات مبالغ فيها، وإذا رفضت أو قصرت فأحيانا بتغضب وأحيانا بتصور. ببقى متحير إيه اللي أعمل معها، إيه يعني اللي يرضي الله ورسوله. واخد بال حضرتك؟ في سؤال تاني بعد إذن حضرتك يعني لو ممكن يعني.
ممكن إن شاء الله.
يعني حضرتك أنا عندي في المنزل قط أسود كده، وبالي تصرفات يعني مش عارف أقول لحضرتك يعني غريبة يعني شوية، وبعدين بيجري ورا الأطفال وأحيانا عايز يعضهم وكده، وبيضر الناس اللي في البيت. فأنا منتحر، هل مثلا هل لو حطيت له سم في الطعام هل هذا يبقى حرام ولا أتركه؟ والبعض قال لي ممكن ده يكون جن وتنضر منه ضرر شديد. وشكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فماذا يفعل الزوج مع زوجته المسرفة؟ هذا سؤال الأخ باختصار شديد. عليه أن يذكرها بالله وأن يقتصد، لا يمكنها من كل ما تريد ولا يحجبها عن كل ما تريد، إنما يتوسط في الأمر. وإن تمردت بعض الشيء فليشكوها إلى أهلها، لعل الله أن ينفعها بتذكير أهلها لها. بارك الله فيك. أما عن القط الأسود المفسد فاقتله ولا تبالي ما دام مفسدا. فالنمل أكرم من القط بالنص. القط ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم شأن القطط عموما: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. لكن لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن قتلها، وإنما النمل نهينا عن قتله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرد. والنمل هذا مع أننا نهينا عن قتله، لكن صح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لدغت نملة نبيا من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه: أن لدغتك نملة واحدة فأهلكت أمة من الأمم تسبح، ألا هل نملة واحدة؟ أي هل قتلت نملة واحدة؟ فأخذ العلماء من ذلك أن النملة المؤذية تقتل، فكذلك القط المؤذي لأنه أدنى كرامة من النمل الذي نهينا عن قتله يقتل. والقواعد تنبني على دفع الشرور والمفاسد إذا عظمت، فلا تبالي بقتل القط الأسود. والإشاعات التي تقول القط الأسود عفريت، وأن المرأة رأى قطا أسود في الليل فارتبك عليها أمرها، كل هذا الهوس عليك أن تتقيه. إنما الوارد في الكلب الأسود، قال عليه الصلاة والسلام: الكلب الأسود شيطان. وليس معنى شيطان أيضا أنه من الجن، ليس معنى شيطان أنه من الجن، لأن الله قال في شأن الجن: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ولكنه من شياطين الكلاب، فالإنس منهم شياطين كما قال الله سبحانه وتعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فليس المراد بشيطان الإنس نوع عفريت من العفاريت الذين هم من نسل إبليس، وكذلك الكلب الأسود ليس المراد والله أعلم أنه من نسل إبليس، إنما هو من شياطين الكلاب المتمردين من الكلاب، كذا قال بعض العلماء فالله أعلم. لكنني ملتزم بنص النبي، الكلب الأسود شيطان، لكن مع قوله تعالى في شأن الشياطين إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، قد يتجه القول لأنهم من شياطين الكلاب، والله أعلم والله أعلم والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بقول كان عندي سؤال فضيلة الشيخ.
سل
كان في سؤال كده. كان والدي أختي لي أختي يعني متزوجة من أخ فلسطيني. طيب. ألو.
أي الحمد لله وبعد.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
طيب.
أختي متزوجة من أخ فلسطيني.
نعم.
ووالدي كان ولي في العقد وشاهد في نفس الوقت.
نعم.
وفي شاهد تاني، فأنا عايز أعرف الزواج ده صحيح ولا المأذون قال ينفع. فأنا كنت عايز أعرف حضرتك، هو والدي كان ولي وشاهد في العقد، فأنا كنت عايز أعرف صحة يعني العقد ده يعني. فأنا المعلومات إن لا تنكح المرء إلا بولي وشاهدي عدل، فأنا عايز أعرف بس حضرتك فضيلة الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فسؤال الأخ عن شاهد واحد في عقد النكاح، هل يصح النكاح بذلك أو لا يصح؟ وأورد الأخ حديثا: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فأقول والله تعالى أعلم من الناحية الحديثية البحتة إن لفظة وشاهدي عدل لفظة ضعيفة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن العمل عليها، العمل عليها. لكن هناك قول لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وغيره من العلماء حاصله أن الإعلان أقوى من مجرد الإشهاد، إشهاد الشاهدين عند العقد. فإذا قيل في وسط البلدة فلان تزوج فلانة واستقر الأمر على ذلك وعلم الناس كلهم، فهذا أقوى من شهادة الشاهدين، وهذا الذي كان معهودا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى ذلك وقد علم أن أختك تزوجت بالشخص الفلسطيني من غير نكير، وأنت علمت ذلك، والمأذون علم ذلك، وشاهد غير أبيك علم ذلك، وتزوجت بولي، فالنكاح صحيح والله أعلم. وأرجو ألا توسوس بعد، وجزاك الله خيرا. فالحمد لله قد علمت أنت، وقد أعلمك أبوك، وأعلمك الزوج، وأعلمك وأعلمتك أختك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا مولانا؟ ازي حضرتك؟
الحمد لله.
حضرتك لو زوج قال لزوجته إن ذهبت إلى فلانة فأنت طالق، هل الشرط دوت بيبقى للتأبيد ولا ممكن يتراجع عنه بإذن آخر ويقول لها أنا كنت منعتك من أنك تروحي لفلانة فالآن يمكن أن تذهبي، هل هذا الإذن يلغي الشرط أم أن الشرط يظل للتأبيد؟ وجزاكم الله خيرا.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، في الإجابة ستكون مختصرة بناء على أن السؤال مختصر. هو سأل هل منعه للتأبيد أم لا، فقل ما رد ذلك لنيتك. إن قلت له إن ذهبت إلى بنت خالك أو إلى أمك أو إلى فلانة فأنت طالق، إن كنت تقصد في نفس اليوم فلك مقصدك والأعمال بالنيات، إن كنت تقصد في نفس الشهر فلك مقصدك، إن كنت تقصد إلى الأبد فلك مقصدك. لكن ما كفارة ذلك؟ في كل الأحوال كفر كفارة يمين إن أردت رجوعا والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أنت ما رددت السلام.
السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت أكدت السلام. الآن رددت ولله الحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت بعمل في بنك ربوي.
نعم.
وربنا كرمني وتركت بعد فتوى من احد شيوخنا الافاضل.
الحمد لله.
والحمد لله. ولكن في حتة انا بسأل فيها بعد اذن حضرتك. انا دلوقتي بتعالج لان انا مريض سكر يعني. ودايما ودي صرف علاج شهري. بس بيتم الكلام ده عن طريق البنك لان مفيش تأمين صحي. والبنك كان بيخصم من ايام فترة ما بشتغل مبالغ من المرتب تحت حساب العلاج الطبي. دي واحدة. بالاضافة الى الارباح اللي كان البنك بيحققها خلال السنة بيستقطع منها جزء علشان يدعم الصندوق بتاع التأمين الصحي دوت بتاع علاج الموظفين. فانا لما دلوقتي لما خرجت بتعالج عن طريق البنك اذا كان بيديني تحويلات لدكاترة بيصرف لي العلاج بتاعي، هل ده حلال ولا حرام؟
انت مضطر او موسر؟
افندم
انت مضطر او موسر؟
لا مضطر.
الله سبحانه يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فحتى عند القطع بالتحريم وأنت مضطر جاز لك هذا مع الاضطرار والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بعد إذن حضرتك أنا كنت عايز أسأل عن الصيام. أنا ما كنتش ملتزمة والحمد لله ربنا من عليا والتزمت كده، فهم قالوا ان التوبة بتجب ما قبلها ما عدا الصيام. فانا حسبت طبعا من اول ما يعني بلغت كده لغاية وقتنا هذا فكان عليا ايام كتيرة. فانا حاليا عندي ابني لسه عنده 4 شهور خلاص، فهو دلوقتي معتمد اعتماد كليا وجزئيا على ايه، على الرضاعة. فرمضان اللي فات ده ما قدرتش اصوم غير اسبوع واحد وجاله يعني نقص غذاء وكده. المهم يعني مش عايز اطلع حياتك، الصيام هل انا دلوقتي ينفع اطلع كفاره؟ انا اوريدي طلعت كفاره، يعني طلعت كفاره فلوس خلاص، بس في ناس بتقول لي دلوقتي ان انا لازم اصوم واطلع كفاره، فانا بصراحه مش عارفه. وكمان سؤال، حكم العمليات الاجهاض اكتر من مره يعني دي ليها كفارة ايه؟ يعني
شهر كم؟
نعم؟ لا لا يعني في 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 مرة في الخامس وفي مرة في الثالث، يعني البيبي كان اتكون، فمع اعتبار اني اللي كنا نعلم بس طبعا ايام الجاهلية الحمد لله ربنا ملع علينا دلوقتي، فهل ده في 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 ده داخل التوبة ولا ده ليه كفارة؟ وشكرا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخت تسأل عن صيامها وقت أن كانت على غير استقامة، قد تركت الصيام وهي على غير استقامة، فقول بالله تعالى التوفيق عليها بالإجماع، وقد نقل الإجماع ابن عبد البر المالكي وغيره أن تقضي صيام ما قد تركت وما قد فاته، عليها بالإجماع أن تقضي الصيام الذي تركته. بارك الله فيكم. اللهم إلا أن هناك بعض الأحوال يسوغ لها أن تطعم مكان الصيام، ومحل ذلك إذا كانت أفطرت لحمل أو إرضاع. فإذا كانت أفطرت نتيجة أنها حامل ونتيجة أنها مرضع، فهناك من أهل العلم من قال إنها تطعم مكان كل يوم مسكينا، ومن القائلين بهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فأرجع أقول الأيام التي تركت لم تصمها المرأة وأفطرتها عن عمد لم تكن فيها حاملا ولا مرضعا، عليها أن تعاد بالإجماع، تعاد الأيام بالإجماع. أما الأيام التي أفطرتها المرأة نتيجة حمل أو نتيجة إرضاع فهذه فيها بعض الأقوال، هل تقضي وتطعم أم تطعم فقط أم تقضي فقط أم لا إطعام ولا قضاء، 4 أقوال. قول ابن عباس رضي الله عنهما أنها تطعم مكان كل يوم مسكينا، تطعم مكان كل يوم المسكين. أنا هذا رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فقد تأخذ به المرأة إذا كانت الأيام كثيرة عليها فلتقضي الآخر وتطعم عن هذا مكان كل يوم مسكين. وابن عباس يستدل بالآية وعلى وجهتها أنها لم تنسخ، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يقول وعلى الذي يتحملون صيامه مع مشقة عليهم إنهم أفطروا أن يطعموا مكان كل يوم مسكينا. هذا رأي ابن عباس في الآية، وإن كان غيره يرى أنها منسوخة. فإذا أخذت برأي ابن عباس أطعمت عن كل يوم مسكينا إذا كانت مفطرة لحمل أو لإرضاء. والجمهور يقولون تطعم وتقضي، لكن لا أعلم دليلا الجمع عليها بين القضاء وبين الإطعام، والله أعلم. أما عن إجهاضها فتلك كبيرة من الكبائر، إذا نفخت الروح في الجنين وأجهضت نفسها بعد نفخ الروح فتلك كبيرة من الكبائر، ولها دية، لها قدر معين، هل الغرة غرة العبد والأمة. لكن على كل، إذا استسمحت زوجها فعفى عنها في ذلك سقطت الدية، لكن يبقى أنها كبيرة متعلقة بقتل النفس، فلتعمل عملا صالحا كبيرا من باب قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، ومن باب قول الله سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فعليها أن تعمل عملا صالحا كبيرا لتكفير هذا الذنب، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
إزيك يا شيخنا الكريم؟
الحمد لله وبارك الله فيك.
أسأل الله العظيم أن يجعلك تنطق بالحق الذي يرضيه.
وإياك والمسلمين. آمين.
يا شيخنا، يعني قرأت حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي للصحابة أولاده. فيعني أطلب من شخصك الكريم أنت تسمي لنا بنا إن شاء الله. ده بالنسبة للأول طلب.
أسمي لك طفلا؟
إن شاء الله.
رزقت به؟
لم يأتي بعد.
ذكر أم أنثى؟
نعم.
على كل
ذكر.
إذا كان ذكرا فنبيك الكريم عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فإن عدلت عن ذلك لأمر قد يكون لك والد اسمه عبد الله أو ابن آخر.
نعم.
فأنجنب التسمي بأسماء الأنبياء. وهذا منهج صحيح وعليه أدلة. قال عليه الصلاة والسلام ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. فالرسول سمى ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقال تسموا باسمي، فسمي محمدا، سمي إبراهيم، سمي عبد الله، سمي عبد الرحمن، فابدأ بعبد الله وإلا فعبد الرحمن إلا فمحمد وإبراهيم عليهما السلام.
طيب يا شيخنا السؤال التالي الله يكرمه،
وياك.
حكم مشاهدة النساء للمشايخ على الشاشة
إذا كانت الفتنة مأمونة جاز، وإذا خيفت الفتنة امتنعت وغضت بصرها، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل حضرتك سؤال يا شيخ؟
حرمت الأجر بقولك ألو، لو سلمت قلت السلام عليكم لك 10 حسنات.
السلام عليكم.
قلت السلام عليكم ورحمة الله 20. قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك 30 حسنة. أما ألو كلام كفار نريد أن نبدله بكلام المسلمين. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذن حضرتك بس أسأل سؤال.
نعم.
حضرتك أنا مدرسة حاسب آلي هنا في مصر في جامعة.
نعم.
في الجامعة وجاي لي سفر للسعودية بس تبع معهد فتيات فقط، ولي أخويا وخالي عايشين في السعودية.
نعم.
مقيمين هناك. المسافة بيني وبين شغلي وبينهم تقريبا ما يعادل 400 كيلو. هل شرعا يجوز ان انا اقعد هناك؟ يعني هو السكن مدرسات برضو، يعني كل البنات معايا من مصر من هنا، على العلم ان المحرم معايا ما فيش منه مشكله، ممكن والدي يسافر معايا.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. فيجوز للوالد ان يسافر معك وان يوصلك الى مكان عملك الامن، فإذا كنت هناك بصحبة نساء في نفس المجلس في نفس المكان، فبعض العلماء يرون أن المحرم اشتراط المحرمية أثناء جد المسير، فما دام أخوك وخالك هناك في المملكة وأنت في وسط آمن ووصلك أبوك إلى مكان العمل وسيرجعك محرم أثناء السفر إلى مكانك، فلا بأس عند فريق من العلماء والله أعلم. لأن العلماء منهم من يقول لا يشترط المحرم أثناء النزول، بمعنى إذا ذهبت مثلا إلى الرياض ومعي زوجتي ولي سكن هنالك، فأردت سفرا من الرياض إلى بلدة أخرى، هل يشترط أن أخذ معي زوجتي؟ فلا يشترط ذلك والله أعلم، ما دام المكان آمنا والله أعلم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
نعم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلي نحن نسمع.
حضرتك سمعني؟
الحمد لله.
ألو.
أسمع الحمد لله.
اللي هي بتاعت الموبايلات.
نعم. السلام عليكم.
فأنا مثلا بتعامل معهم بدفع شهري الفاتورة الشهرية، فجيت في مرة بتصل بيهم فقالوا عندنا نظام يعني معمول به في الشركة، تاخد عدد معين من الدقائق وتدفع عليه قدر معين من المال، فقلت لهم ماشي، فقالوا لي تيجي قبل الشهر ما ينتهي، يعني لو انت ما استهلكتش الدقائق دي كلها ممكن انت ترجع للنظام القديم اللي انت كنت عليه استهلاك على قد اللي انت اتكلمته بس. فجيت لقيت نفسي ان انا ما استهلكتش كل الوقت اللي هم كانوا متفقين معايا عليه، فقلت لهم عايز ارجع للنظام القديم، فقالوا لي كده الدقائق القديمه اللي كانت ليك هتضيع عليك. بس الموظفه ساعتها لما كانت بتحكي لي ما كانتش بتقول لي حكايه ان الدقائق دي هتضيع عليك، هم عندك بقى بيطالبوني دلوقتي بمبلغ من البال على اساس الدقائق اللي انا ما استهلكتهاش. فانا قلت لهم دي غلطه الموظفه لانها ما نبهتنيش ان انا لو حبيت ارجع للنظام اللي كنت عليه الدقائق هتضيع عليا، فانا في حيره من امر، يعني ممكن انا اديهم بس قدر الفلوس اللي انا استهلكت بيها الدقائق او اعمل ايه معاهم؟
على الشرط الذي اشترطناه عند البدايه، الشرط الذي اشترطته معك الموظفه انت عليه ولست بملزم بشيء سواه. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ مصطفى.
نعم أخوك مصطفى.
ربنا يجزيك خير يا شيخ.
وياك. السلام عليكم. تفضل.
والله يا شيخ بسأل، بس أنا بعمل محل بقالة، فيعني كل زبون طبعا بيجي بيدخل عليا، فبيسألني يعني بيسلم عليا طبعا هو داخل، وقد نتحدث يعني في أمور غير فيها ذكر الله، يعني فهل يعني ده الوقت ده يتحسب عليه، أو ده يبقى من مجالس اللهم صل على محمد اللي تعد عليه حسرات يوم القيامة؟
أنت تعطل العمل أو أن العمل لن يتعطل؟
لن يتعطل العمل،
لن يتعطل، لكنك تفصل.
النقطة اللي بحب أسأل فيها، أنا ما بذكرش ربنا في الوقت اللي بتحدث معاه.
أيوة.
مع الأخ اللي جاي ده ما بذكرش ربنا.
فهمت، بارك الله فيك. يعني هنالك من الكلام ما هو مباح وإن لم يكن ذكرا لله عز وجل ولا يثم عليه الشخص، وفي هذا الصدد أنه قد صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا، فيتحدث أصحابه في حديث الجاهلية أو بحديث الجاهلية فيضحكون ويبتسم، أيذكرون ما كان منهم أيام جاهليتهم، أي كي يشكروا نعم الله عليهم بالهداية فيضحكون ويبتسم. فما لم يكن الكلام فيه اغتياب ولا لغو ولا لغط أنت لن تأثم عليه، لكنه دون الأفضل، فالأفضل ترطيب اللسان بذكر الله والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت والله مش شك حصل سؤال بس ما
تكمل. سأل فضل.
سأل. أنا رجل أعمل متجول.
ماذا؟
أعمل متجول.
تعمل متجولا.
خليها رأس المال عند الزبائن يعني.
نعم.
فات وقتي هل يطلع على أم زكاة ولا ما يطلع؟
تعمل متجولا ولك أموال عند قوم. إن كانت هذه الأموال ديونا حية أي يرجى سدادها ولن يأكلوها عليك زكيت عنها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. أما إذا كانت ديونا ميتة لن ترجع إليك فلا تزكي عنها، إذا ردت يوما ما أخرج عنها زكاة سنة والله أعلم. هذا وجزاكم الله عنا كل خير، وأسأل الله أن يبارك فيكم وفي مساعيكم وفي مساعيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد إخواني القائمين على قناة الرحمة، أخي الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى، وأخاه الشيخ محمود والابن أحمد الله يحفظهم جميعا، وأن ينفع بهذه القناة الإسلام والمسلمين، وأن تكون منارة خير دائما وأبدا للإسلام وأهله. اللهم آمين آمين آمين. هذا وكما هو معهود في ختام المجالس استحب لنا أن نختمها بالاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.